بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم باختصار على البابين اللذين شرحناهما في الدرس الماضي. الباب الأول باب الوضوء من لحوم الإبل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمورة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن سماط حاء، وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بالنسبة لموضوع هذا الباب بعد أن ترجمنا للرجال أن الخلاف في هذا الموضوع خلاف بين المحدثين والفقهاء، إذ ذهب الفقهاء إلى أن أكل لحوم الإبل ليس ناقضا للوضوء، وذهب المحدثون إلى أن الأكل من لحوم الإبل ناقض للوضوء، وممن ذهب إلى أن الأكل من لحوم الإبل لا ينقض الوضوء الأكثرون من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة، وذهب إليه جماهير التابعين، كما ذهب إليه الأئمة المجتهدون مالك وأبو حنيفة والشافعي، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الأكل من لحوم الإبل لا يكون ناقضا للوضوء، وذهب إلى القول بأن الأكل من لحوم الإبل ناقض للوضوء ذهب إلى هذا الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي من أصحابنا الشافعيين، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقة، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما حجة الجمهور، حجة جماهير الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في أن الأكل من لحوم الإبل ليس ناقضا للوضوء، احتج بأحاديث كثيرة، وعلى رأسها قول جابر الذي درسناه في الباب الماضي، حديث جابر بن عبد الله من أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وما مست النار عام في لحوم الإبل وفي غيرها من اللحوم، فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء من كل ما مسته النار، سواء أكان من لحوم الإبل أم كان من غيرها من اللحوم. فبهذا الحديث احتجوا على أحاديث الباب وقالوا إنها منسوخة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقد بينا في الدرس الماضي وجه القوة فيما ذهب إليه الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، ولا سيما إذا علمنا أن الخلفاء الراشدين الأربعة على هذا القول، أي أن الأكل من لحوم الإبل ليس بناقض للوضوء، وخصوصا إذا عرفنا أن بعض العلماء يعتبر اتفاق الأئمة الراشدين الأربعة يعتبره إجماعا. وعلى كل حال فهم أدرى بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرى بالناسخ والمنسوخ من حديثه، فذهاب جماهير الصحابة وجماهير التابعين وجماهير الأئمة المجتهدين إلى هذا يجعل عند الإنسان يقينا بأن الأكل من لحوم الإبل ليس بناقض للوضوء. وذكرنا أيضا أدلة من قال بالنقض، وقلنا إن لكل مجتهد نصيب، فهؤلاء اجتهدوا في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء اجتهدوا ولكل مجتهد نصيب. وأما الباب الثاني فهو باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما: هو عبد الله بن زيد. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أولا، بالنسبة للحديث الأول، فيه حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه. من عمه هذا؟ بينه أبو بكر وزهير بن حرب في روايتيهما، فقالا: هو عبد الله بن زيد. هو عبد الله بن زيد، أي عم عباد بن تميم. وقد بينا في الدرس الماضي أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وهي القاعدة المشهورة باستصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه، أو ما هو معروف عندنا جميعا: اليقين لا يزول بالشك. وقد بينا أيضا أن مراد الفقهاء بالشك هنا ليس الشك الاصطلاحي، وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وإنما مرادهم بالشك أي كل ما لم يصل إلى درجة العلم، سواء كانت ظنا أم كان شكا أم كان وهما، فكل إدراك لم يصل إلى درجة العلم أطلق عليه هنا كلمة الشك. فاليقين لا يزول بالشك، ولكن اليقين يزول باليقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، أي يحس أو يشعر، يخيل إليه خيال أنه قد خرج منه شيء كريح أو ما شابه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وذلك لأنه تيقن من طهارته، توضأ ودخل في الصلاة، إذا طهارته يقينية، وما خرج منه مشكوك فيه لأنه يخيل إليه، حتى ولو غلب على ظنه فهذا الظن ليس قادرا على إزالة اليقين، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقلنا في الدرس الماضي لا يشترط فيه أن يسمع صوتا أو أن يشم ريحا، وإنما المراد بهاتين الكلمتين الكناية عن اليقين، أي أنه لا يخرج من صلاته
ولا يحكم عليه بأنه قد انتقضت طهارته إلا إذا تيقن ناقضا من نواقض الوضوء، إلا إذا تيقن شيئا يزيل به يقين الطهارة. وأما ما دام الأمر لم يصل إلى درجة العلم واليقين فإنه يستمر في صلاته ويحكم عليه بأنه الآن متطهر. وتكلمنا على كل ما يتعلق بهذه الرواية من آراء للعلماء ومن فروع فقهية متصلة بها، ونحن قد شرحناها في دروس سابقة في مباحث الفقه وبتوسع كامل، فمن أراد هذا فليرجع إلى شريط الفقه. وأما الباب الجديد الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم فهو باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشا فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني عطاء منذ حين قال: أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟ حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا ابن عيينة حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حا وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا، وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع، أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره. وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع، أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال: حدثني ابن وعلة السبئي قال: سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهور. موضوع هذا الباب كما سمعتموه يدور حول طهارة جلود الميتة بالدباغ. وقد حشد الإمام مسلم في هذا الباب جمهرة من الأحاديث كلها تدل على ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من أن جلود الميتة تطهر بالدباغ. وقد ذكر الإمام مسلم هذا العدد الكبير من الأحاديث لكثرة الخلاف والنزاع في مسألة طهارة جلود الميتة بالدباغ. هل يطهر الدباغ جلود الميتة أم أنه لا يطهرها؟ وعلى القول بتطهيرها، هل يطهر كل جلد ولو كان جلد كلب أو خنزير، أم يطهر بعضها دون بعضها الآخر كالكلب والخنزير؟ وعلى القول بأن الدباغة تطهر، هل يشترط في الدابغ أن يكون طاهرا أم يصح الدبغ بالطاهر والنجس؟ وعلى القول بأنه يصح بالنجس، هل يتنجس الجلد ويجب غسله؟ وإذا قلنا إن الجلد يطهر بالدباغة، هل يطهر ظاهره وباطنه أم يطهر ظاهره فقط؟ وإذا قلنا يطهر ظاهره أو ظاهره وباطنه، هل يطهر الشعر الذي عليه أم لا يطهر الشعر الذي عليه؟ هذه كلها مسائل خلافية كثر فيها الخلاف وتشعبت فيها الأقوال. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا العدد الكبير من الأحاديث ليبين لنا أن القول بطهارة جلود الميتة بواسطة الدباغ قد جاء من طرق كثيرة متعددة عن عبد الله بن عباس وغير عبد الله ابن عباس، وكلها تدل على أن جلود الميتة تطهر بالدباغ. ففي هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، ينصون على أنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، يعني أن جلدها إذا دبغ ينتفع به. وفي الرواية الأخرى: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. وفي الرواية الأخرى: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ وفي رواية: ألا انتفعتم بإهابها؟ وفي رواية أخرى: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحديث ابن وعلة قال: سألت ابن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. وذبائح المجوس حتى لو ذبحت على شكل الذبح الشرعي ما تؤكل، أي أنها ميتة على أي حال ماتت، سواء ذبحوها بالسكين أم قتلوها قتلا أم وقذوها وقذا أم خنقوها، في كل الحالات تكون ميتة، ذبيحة المجوس ما تصير طاهرة. فقال إن المجوس يأتوننا بالأسقية فيها الماء والودك، ومعنى ذلك أن هذه الأسقية قد دبغت لأنها ما يوضع فيها الماء إلا بعد الدباغة. فقال اشرب، قال ابن عباس لابن وعلى اشرب، فقلت أرأي تراه، يعني هذا اجتهاد منك أم هو نص سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهور، لأنه يطهر بواسطة الدباغ. فالحيوان على أي حال ما ظاهر حديث عبد الله بن عباس أنه يطهر بواسطة الدباغ، سواء ما تحت أنفه أم ذبح بطريق غير مشروع أم ذبح من قبل أناس لا تؤكل ذبيحتهم، ما دام قد دبغ فقد طهر. وأما الخلاف في هذه المسألة فقد اختصره الإمام النووي في 7 مذاهب بالنسبة لطهور جلود الميتة بواسطة الدباغ. المذهب الأول وهو مذهب إمامنا الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما، أي من الكلب والخنزير أو الخنزير والكلب وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، فيما لو حدث مثل هذا في كل هذه الحالات ما يطهر من كان في أصله كلب أو خنزير. وطهارة الجلد عندنا يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، يطهر ظاهره ويطهر باطنه، وبناء على ذلك تصح الصلاة عليه لأن ظاهره طاهر، وتصح الصلاة فيه فيما لو لبسه الإنسان. لا يقال إن صلاته باطلة، صلاته صحيحة لأنه حامل لطاهر، لكن لو قلنا إنه يطهر ظاهر دون باطنه تصح الصلاة عليه ولكن لا تصح الصلاة فيه، لأنه في هذه الحالة يكون حاملا للنجاسة. فعندنا يطهر ظاهره ويطهر باطنه، وبناء على ذلك تصح الصلاة عليه وتصح الصلاة فيه. هذا هو مذهب إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. ويجوز استعماله في المائعات، أن يوضع في ماء وفي اليابسات لأنه صار طاهر، ولا فرق في هذا بين مأكول اللحم كشاة ماتت يدبغ جلدها ويصير طاهرة، أو مات فيل أو أسد أو نمر أو قط ودبغ جلده فإنه يصير طاهرا، أي أن هذا عام في كل أنواع الجلود ما عدا الكلب والخنزير. وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، هذا هو المذهب الأول. والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا يطهر لا جلد الحيوان مأكول اللحم ولا يطهر جلد غيره، لا يطهر ظاهره ولا يطهر باطنه، إذا لم يطهر ظاهره فباطنه من باب أولى. وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها، وهو أشهر الروايتين عن أحمد بن حنبل، وإحدى الروايتين عن مالك. لأحمد بن حنبل روايتان في موضوع الطهارة بواسطة الدباغ، أشهر الروايتين أنه ذهب إلى ما ذهب إليه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والسيدة عائشة من أنه لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ، وهو مروي أيضا عن الإمام مالك. للإمام مالك أيضا روايتان، إحداهما تقول إنه يطهر والثانية تقول إنه لا يطهر. والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم فقط لا غير، كشاة ماتت أو بقرة ماتت أو ناقة ماتت، يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الإمام الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوية رضي الله عنهم جميعا، ذهبوا إلى التفصيل بين مأكول اللحم وغيره، فيطهر جلد مأكول اللحم بالدباغ ولا يطهر جلد غيره من الحيوانات. والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة، فهو من أقرب المذاهب إلى مذهب الإمام الشافعي، لأنه قال بطهور جميع الميتات ما عدا الكلب والخنزير. أبو حنيفة قال تطهر جميع الميتات ما عدا الخنزير. والمذهب الخامس يطهر الجميع، كل الميتات تطهر حتى الكلب والخنزير، ولكن يطهر ظاهره دون باطنه، فتصح الصلاة عليه ولا تصح الصلاة فيه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، يستعمل في اليابسات دون المائعات. قال وهذا مذهب الإمام مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه، يطهر حتى جلد الكلب والخنزير ولكن يطهر ظاهره دون باطنه. والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، ذاك مذهب مالك لكنه قال بطهور الباطن، وهو مذهب داود الظاهري وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما. والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، هذا أكثر المذاهب تهاونا في شأن الجلود، ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو مذهب الزهري. قال النووي رحمه الله وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه، وذلك لضعف مدركه نهائيا، وإنما يذكر الإمام النووي رحمه الله المذاهب كلها للأمانة العلمية حتى يعرف الإنسان ما قيل في المسألة. ولم يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا أدلة كل مذهب، ولم يذكر ردودنا على المذاهب الأخرى، وقد بين هذا كما قال هنا في كتاب المجموع، ونحن قد تعرضنا لهذا بشيء من التفصيل عند الكلام على جلود الميتة وكيفية تصفيرها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بالنسبة لما استدل به الإمام الشافعي والذي اعتبره النووي مذهب الجمهور، قال وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهر الجلد ويطهر باطنه كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. قال فإن جلود ما ذكاه المجوس، قال له إنما يأتينا البربر والمجوس ويأتوننا بالأسقية فيها الماء، معنى ذلك أنهم ذبحوا تلك الذبائح وبطريق ما تؤكل ذبيحتهم، ذبيحتهم ميتة، أن عبد الله بن عباس قال اشرب، فلما سأله ابن وعلة أرأي ارتأيت، هل هذا الشيء من اجتهادك؟ قال لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طهوره دباغه أو دباغه طهوره، معنى هذا أنه يستعمل في المائعات ويستعمل في اليابسات، إن وضعت به مائعا لا يتنجس المائع، وإن وضعت به جامدا أو يابسا لا يتنجس اليابس، فهذا دليل لمذهب الجمهور من أن جلود الميتة يطهر بالدباغ ظاهرها وباطنها، لأن الجلد يتشرب الماء، فلو كان باطنه نجسا لحكمنا بنجاسة الماء الموجود فيه. وقد ذكر الإمام النووي هنا لم يذكر أدلة بقية المذاهب، وإنما ذكر ما قد يستدل به لمذهب الزهري الذي قلنا عنه إنه أضعف المذاهب ومن أبعدها عن ظواهر الأحاديث، وقلنا إنه قال يستفاد من جلود الميتة مطلقة دبغت أو لم تدبغ. قال النووي قد يستدل لمذهب ابن شهاب بالرواية التي فيها الأمر بالانتفاع بجلود الميتة مطلقا، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تفعتم بإهابها، ولم يأمر بالدباغة، قال مطلقا ألم تفعتم بإهابها؟ ما قال هل أخذتم إهابها فدبغتموا؟ قال ألا انتفعتم بإهابها؟ فقال ابن شهاب هذا الحديث لم يذكره ابن شهاب في استدلاله، ولكن النووي يقول يستدل بهذا الحديث ابن شهاب. إيش دليل مذهب ابن شهاب؟ لابد أن يكون له مستند، ما يقول ابن شهاب شيئا من تلقاء نفسه. فيما يظهر والله أعلم أن الذي استند إليه ابن شهاب هو هذا الحديث، ألا انتفعتم بإهابها، ولم يذكر الدباغ مطلقا. فقال ابن شهاب ينتفع بجلود الميتة كلها، دبغت أو لم تدبغ. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ويجاب عنه بأن هذه الرواية وردت مطلقا، وجاءت الروايات الأخرى الباقية ببيان الدباغ، والنبي قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال دباغه طهوره، معنى ذلك أنه قيد الطهارة بالدباغ، أو بين أن الطهارة إنما تكون بواسطة الدباغ، ولا يكون في هذا الحديث ما يستدل به لمذهب ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. وأما الإهاب فهو الجلد، وقيل هو الجلد قبل الدباغ، وأما أيما إهاب دبغ فقد طهر تقرأ بالضم وتقرأ بالفتح، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما إهاب دبغ فقد طهر، والفتح أصح، واللغتان صحيحتان. وقد استطرد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب بعد أن بين المذاهب، وبعد أن عرفنا دليل الجمهور القائلين بطهارة جلود الميتة بالدباغ، استطرد في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بجلود الميتة إذا دبغت، وتكلم على كيفية الدباغ، فقال يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه، وذلك كالشث والشب والقرض وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة بل والنجسة على ما سيذكره. وبناء على ذلك فكل المواد الكيميائية التي قد تستعمل في هذا العصر فإنها تكون مؤدية إلى طهارة الجلد، أي جلد يدبغ بأي وسيلة تزيل فضلاته تؤدي إلى طهارته. والمجوس الذين كانوا يأتون للأسقية فيها الماء وفيها الودك ما نعرف كيف كانوا يطهرون أو يدبغون أسقيتهم، إلا أنهم كانوا يدبغونها، لأنه لا يظن أن إنسانا يضع الماء في الجلد واللحم فيه، لابد أن يكون قد أزال فضلات الجلد حتى لا ينتن الماء عليهم، فبأي وسيلة أزيلت الفضلات يصير الجلد طاهرا بعد أن كان نجسا، إلا أنه لا يحصل بالتشميس عندنا نحن الشافعية، ما يحصل الدبغ بالتشميس. وقال أصحاب أبي حنيفة يحصل، عند الحنفية التشميس أيضا يحصل، وعندنا لا يحصل بالتشميس، لأننا لو شمسنا الجلد ووضعنا فيه الماء مرة ثانية فإن الفضلات التي جفت بواسطة الشمس سوف ترجع وتصير طرية رطبة مرة ثانية، وسوف تنتن وينتن الجلد وينتن الماء، ولذلك قلنا بعدم طهارة الجلد إلا إذا أزيلت الفضلات، والشمس لا تزيل الفضلات، ولذلك قلنا إنها لا تطهر. نعم. ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح، لأنها أيضا تؤدي إلى نفس النتيجة، لا تزيل الفضلات، التراب ما يزيل الفضلات، والرماد ما يزيل الفضلات، والملح ما يزيل الفضلات. وهل يحصل بالأدوية النجسة كذرق الحمام والشب المتنجس؟ قال فيه وجهان، عند أصحابنا أصحهما حصوله، أي يحصل الدباغة بالأشياء الطاهرة بالأشياء النجسة، المهم أن نزيل هذه الفضلات المتعلقة بالجلد. ولكن إذا استعملنا في الدباغة شيء نجس يجب علينا أن نغسل الجلد بعد ذلك لأنه يتنجس بها. وإذا استعملنا في الدباغة شيء طاهر وأزلنا الفضلات هل يعتبر يصير الجلد طاهرا بالدباغة أم لا بد من غسله لأنه كان فيه شيء نجس؟ قال النووي رحمه الله: ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ فيه وجهان، الأصح منهما أنه يصير طاهرا، وهل يحتاج إلى استعماله في الماء في أول الدباغ أول مرة لازم نستعمله في الماء؟ أيضا هذا ليس بضروري، يعني يجوز استعماله في الماء وفي غير الماء على السواء. قال أصحابنا: ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل، ما يحتاج إلى أن يأتي إنسان ويدبغ الجلد بنية الدباغة، ما يحتاج إلى مثل هذا. فلو أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة واندبغ صار طاهرا، المهم أن تزول عنه الفضلات. ما دامت الفضلات قد زالت بفعل المجوس وصار الجلد طاهرا، إذا ما يحتاج لقصد ولا إلى نية، فإنه بمجرد زوال الفضلات بأي وسيلة من الوسائل كأن ألقته الريح في مدبغة فدبغ يصير طاهرا. وأما بالنسبة للشعر الذي عليه فقد بينا عند دراستنا لهذا الموضوع في الفقه أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن شعر الجلد ما يطهر. النصوص قد وردت في طهارة الجلد: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالنص ورد في الجلد ولم يرد في الشعر الذي عليه. وبما أن الشعر تحله الحياة عندنا نحكم بنجاسته بعد الموت، من قال إن الشعر لا تحله الحياة قال إن الجلد الشعر لا ينجس أصلا، الذي ينجس هو الجلد. وبناء على ذلك فبمجرد دباغة الجلد يطهر الشعر عندهم تبعا كمذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ولكن إمامنا الشافعي رحمه الله وهو مذهب الشافعية أن الشعر تحله الحياة، وبناء على ذلك يصير بالموت نجس. والأصل أن الجلد نجس والشعر نجس وأنهما لا يطهران، لأن نجس العين عندنا ما يطهر، ولكن وردت النصوص باستثناء الجلد فبقي ما سوى الجلد على ما هو عليه. عندنا الحيوان إذا مات يصير عظمه وشعره وجلده وقرنه وظلفه ولحمه وشحمه وكل شيء فيه يصير نجسا. جاءت النصوص فاستثنت الجلد، قالت هذا يطهر بواسطة الدباغ، فبقيت بقية أجزاء الحيوان على نجاستها لأنها لم ترد فيها نصوص تستثنيها من النجاسة بواسطة الدباغ. فلو أننا دبغنا العظم مثلا على افتراض وقوعه ما يصير طاهرا، ولو دبغنا القرن ما يصير طاهرا مثلا لو حدث هذا، يعني كان أو عملنا وسيلة كيميائية بظلفها ما يصير طاهرا لأنه لم يرد فيه نص. ونحن ندور مع النصوص حيثما دارت، الأصل أن الميتة بكل ما فيها تصير نجسة ولا يطهر شيء منها أبدا بأي وسيلة من الوسائل. جاءت النصوص فاستثنت جلد الميتة إذا دبغ، فنستثني ويبقى ما كان على ما كان عليه، الشعر نجس وبناء على ذلك ما يطهر. فإذا مات عندنا حيوان مأكول اللحم أو أتينا بجلد حيوان غير مأكول اللحم على أي كيفية مات ودبغنا جلده، فإن الجلد يطهر ولكن الشعر يبقى على نجاسته، وبناء على ذلك لا بد من إزالة الشعر عن الجلد، ولا يجوز استعماله، لا يجوز الصلاة على الجلد الذي عليه شعر. هذا إذا كان ميتة ودبغت، أما لو ذبحنا الشاة هذا يصير كل شيء فيها طاهر، جلدها يصير طاهر ولحمها يصير طاهر وقرنها يصير طاهر وعظمها يصير طاهر. أنا أقول الميتة إذا ماتت الشاة ودبغنا جلدها عندنا الشعر ما يصير طاهرا، ما يطهر تبعا للجلد، وبناء ذلك ما يجوز الصلاة على الجهة التي توجد فيها الشعور أو الصوف، ولا تجوز الصلاة في هذا الجلد سواء كان ملبوس من جهة الشعر والصوف أو كان ملبوس من الجهة الأخرى. الجلد يطهر ولكن الشعر ما يطهر، هذا إذا كان الشعر كثيرا. وأما إذا دبغنا وزال الشعر وبقيت بعض الشعيرات البسيطة فتطهر هذه الشعيرات البسيطة التي لم نتمكن من إزالتها تبعا للجلد. هذا هو المذهب. إلا أن كثيرا من فقهائنا رضوان الله عليهم ولا سيما المتأخرون ولا سيما من جاء في هذا العصر قالوا بأن الشعر يطهر تبعا للجلد بما أفتى به الحنفية رضوان الله عليهم، وقالوا في هذا توسع على المسلمين. فمن أراد الفتوى ففي مذهبنا من أفتى بطهارة الشعر تبعا للجلد، ومن أراد الورع والتقوى فليعتزل الشعر لأنه عندنا ما يصير طاهرا بواسطة دباغة الجلد فيطهر الجلد، إلا أن الشعر ما يطهر، والله أعلم. هذا مختصر ما يتعلق بموضوع الباب. وأما بالنسبة لرجال هذا الباب الذين لم نترجم لهم، فهناك بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. في الحديث الخامس يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. هو أحمد بن عثمان عبد النور بن عبد الله بن سنان النوفلي شيخ الإمام مسلم أبو الجوزاء، روى عن إبراهيم السمان ووهب بن جرير، وروى عنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي، فهو شيخ الثلاثة. توفي سنة 46 و200. وفي الحديث الذي بعده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. هو عبد الرحيم بن سليمان الكناني أبو علي المروزي الأشل، روى عن عبد الله بن عثمان بن خيثم وهشام بن عروة، وروى عنه علي بن سعيد بن مسروق وأبو بكر بن أبي شيبة. قيل مات سنة 87 و100، وخرج له الستة في كتبهم. عبد الرحيم يروي عن عبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك بن أبي سليمان هذا هو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الفزاري أبو محمد بن ميسر الكوفي، أحد الأئمة المعروفين، وهو من التابعين. روى عن أنس وسعيد بن جبير وآخرين، وروى عنه شعبة والسفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وخلق آخرون. توفي سنة 45 و100، وخرج له البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الحديث الثامن يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا حدثنا ابن عيينة حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة. هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي المعروف بابن أسميقع، هكذا عرف بين الناس بابن أسميقع، وهو من التابعين. روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وروى عنه أبو الخير اليزني وزيد بن أسلم، وخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وفي الحديث الأخير يقول الإمام مسلم: وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن ربيع، أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير ومرثد ابن عبد الله الحميري اليزني، أبو الخير المصري الفقيه وهو أيضا من التابعين. روى عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وطائفة، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وطائفة، توفي سنة 90، وخرج له الأئمة الستة في كتبهم، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.